السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال آمر اللواء الثاني الذي يتمركز في شمال العراق اللواء أنور حمد أمين اليوم الاثنين إن الجيش العراقي بدأ عملية عسكرية في منطقة جبال حمرين لملاحقة المسلحين الهاربين من بغداد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن اللواء أمين قوله إن المنطقة شهدت انتقال أعداد من المسلحين الهاربين من خطة فرض القانون في بغداد ومحافظة ديالى، وأضاف أن قوات الجيش العراقي حررت 6 مواطنين خطفوا في المنطقة، فيما قتلت القوات الأمريكية 8 مسلحين. في غضون ذلك، واصل آلاف الجنود الأمريكيين اليوم تفتيش المناطق الواقعة جنوبي العاصمة بحثا عن 3 جنود أمريكيين أعلن تنظيم القاعدة في العراق أنه يحتجزهم بعد هجوم على دورية أمريكية في منطقة المحمودية أسفر عن مقتل 4 جنود أمريكيين ومترجم عراقي. غادر نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني الأردن اليوم الاثنين عائدا إلى بلده في ختام جولة على دول المنطقة استمرت 6 أيام، وزار خلالها العراق والعربية السعودية والإمارات العربية ومصر. وكان تشيني أجرى في ميناء العقبة محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تركزت على الوضع في العراق. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
التقى العاهل الأردني اليوم الاثنين مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، وقال مصدر من الديوان الملكي إن المباحثات التي جرت في العقبة ركزت على تطورات الوضع في العراق، حيث أكد الملك الموقف الأردني المتمثل بدعم جهود إنهاء الاقتتال وضرورة إجراء مصالحة لكل مكونات الشعب العراقي وإشراك كافة هذه المكونات في العملية السياسية. وأضاف أن الملك عبد الله أكد لتشيني موقف الأردن الداعم لكل ما من شأنه إنهاء الاقتتال وحالة العنف والاضطراب التي ازدادت بشكل خطير في الآونة الأخيرة، مما يعرقل الجهود الهادفة إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى العراق ويزيد من حدة التوتر في المنطقة بأسرها. وتأتي زيارة تشيني الذي غادر العقبة بعد محادثاته مع الملك في إطار جولة له في المنطقة شملت العراق ومصر والسعودية ودولة الإمارات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
قدم وزير الداخلية الفلسطيني هاني قواسمي استقالته اليوم الاثنين بعد تصاعد الاقتتال الداخلي بين حركتي حماس وفتح. وكان ناشطان فلسطينيان قتلا في قطاع غزة خلال اشتباكات بين مسلحي الحركتين رغم اتفاق الهدنة الذي توصلتا إليه بوساطة مصرية. وأعلن قواسمي في مؤتمر صحفي أنه أبلغ جميع الأطراف أنه لا يقبل أن يكون وزيرا بلا سلطة. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد قوله أن من المؤمل إيجاد حل الوضع في وقت قريب جدا بحسب تعبيره. نفت وكالة الأنباء الليبية اليوم الاثنين ما تردد عن إصابة الزعيم الليبي معمر القذافي بجلطة ونقله إلى المستشفى. وقالت الوكالة أن القذافي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي رومانا برودي صباح اليوم الاثنين. برودي الذي يزور الجمهورية التشيكية نفى من جهته الأنباء التي أفادت بأن القذافي أصيب بجلطة في المخ نقل على أثرها إلى المستشفى. وقال برودي لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا أنه تحادث صباح اليوم مع القذافي الذي طمأنه على صحته. وكان صحيفة جيروسلم بوست نقلت عن وكالة الأنباء الفلسطينية معا أن القذافي أصيب بغيبوبة بعد تعرضه إلى جلطة دماغية. قال مسؤولون عسكريون أفغان اليوم الاثنين أن 8 من عناصر الشرطة و4 مدنيين قتلوا خلال يومين من الاشتباكات بنيران مدفعية بين القوات الأفغانية وقوات الجيش الباكستاني على الحدود بين البلدين. واتهم حاكم إقليم باكتيا في جنوب شرق أفغانستان راحة الله رحمت القوات الباكستانية بالاستمرار في قصف مواقع الجيش الأفغاني.
ما زال القتال مستمرا في منطقة زازي ولكن ليس بالحدة السابقة، وما زالت القوات الباكستانية تقصف مواقعنا بنيران المدفعية وتهدد مخافرنا الأمنية، وألحق قصفها المدفعي أضرارا بقرانا ومراكزنا الصحية ومدارسنا وتسبب في معاناة كبيرة للمدنيين. ولا بد أن أضيف أن العديد من الأشخاص قتلوا أو أصيبوا نتيجة ذلك.
في غضون ذلك قال مسؤولون أفغان وباكستانيون أن إطلاق نار وقع خلال اجتماع حضره جنود أمريكيون وأفغان وباكستانيون في منطقة كرام القبلية شمال غربي باكستان، وأضاف المسؤولون أن عددا من الجنود قتلوا وأصيبوا في الحادث. توعد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليوم الاثنين برد إيراني شديد إذا هاجمت الولايات المتحدة بلده. وقال أحمدي نجاد في مؤتمر صحفي في الإمارات العربية أن الأمريكيين يدركون أنهم إذا أقدموا على مثل هذا الخطأ فإن رد إيران سيكون شديدا بحسب تعبيره. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. واشنطن وطهران تعلنان أن محادثاتهما المرتقبة تتركز على أمن العراق. ختم نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني جولة إقليمية أجرى خلالها محادثات تركزت على حشد الدعم لجهود إحلال الاستقرار في العراق والحد من تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة. وزار تشيني خلال الجولة التي استغرقت 6 أيام العراق والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن، حيث التقى كبار المسؤولين العراقيين والقادة العسكريين الأمريكيين على الأرض، وعقد اجتماعات مع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والرئيس حسني مبارك والملك عبد الله الثاني. وقبل يوم واحد من ختام الجولة أعلن في طهران وواشنطن أن محادثات أمريكية إيرانية ستجرى قريبا في بغداد للبحث في سبل تحسين الوضع الأمني المتفاقم في العراق. وخلال المحادثات التي أجراها في بغداد أفيد بأن تشيني حظ على الإسراع في عملية المصالحة الوطنية، لافتا في الوقت نفسه إلى أهمية إقرار مجلس النواب العراقي التشريعات اللازمة لمعالجة عدد من القضايا المتصلة بالوضعين الأمني والاقتصادي. وفيما يتعلق بهذا الموضوع قال نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح إن البرلمان العراقي يمكن أن يختصر عطلته الصيفية التي تستمر 2 شهر. وأضاف في تصريحات أدلى بها الأحد خلال زيارة لواشنطن أن الحكومة العراقية تواصل جهودها السياسية لإقناع النواب بأن لدينا برنامجا يستوجب بقائهم في بغداد على حد تعبيره. كما نقل عنه القول في مقابلة مع شبكة CNN التلفزيونية الإخبارية إن الفكرة هي اختصار العطلة الصيفية إلى شهر واحد أو أسبوعين، ويعقد النواب دورتهم خلال تموز، مؤكدا في الوقت نفسه أن البرلمان هيئة تشريعية مستقلة. وكان نائب الرئيس الأمريكي دعا خلال زيارته بغداد الأربعاء إلى اختصار العطلة البرلمانية الطويلة من أجل العمل على تسوية عدد من القضايا الملحة، خصوصا مع مساعي الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي لدفع البيت الأبيض نحو إنهاء التورط الأمريكي في العراق، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس للأنباء. من جهته قال صالح في المقابلة التلفزيونية إن أصدقائنا في الولايات المتحدة يشعرون بالإحباط عندما يرون بطء التقدم على حد تعبيره، لكن نائب رئيس الوزراء العراقي أكد أيضا أن وحدات الجيش العراقي يتواصل إعدادها لتسلم المهام الأمنية في عدة محافظات من القوات متعددة الجنسيات بحلول تشرين الثاني، وأن الحكومة تحقق تقدما في حل الميليشيات. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور المواقف الدولية والإقليمية، أعلنت الولايات المتحدة وإيران أنهما ستلتقيان في بغداد خلال الفترة القريبة المقبلة لمناقشة الأمن في العراق. الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني صرح الأحد بأن حكومته وافقت على إجراء المحادثات في بغداد، وفي وقت لاحق صدر التأكيد الأمريكي على لسان الناطق باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جوردن جوندرو، الذي قال إن الغرض من الاجتماع مناقشة قيام طهران بما وصفه بدور بناء في أمن العراق. وأضاف جوندرو أن الرئيس بوش أعطى تخويلا بهذا الاتصال، إذ ينبغي علينا اتخاذ كل الخطوات الممكنة في سبيل استقرار العراق وتقليل المخاطر التي تواجه جنودنا حتى في حال استمرار جيشنا في التصدي للنشاط العدائي الإيراني في العراق، بحسب تعبيره. كما نقلت وكالة رويترز للأنباء عنه القول إن المحادثات المزمعة تتركز على العراق تحديدا، وأوضح أن القضايا النووية منفصلة عن النقاش في شأن العراق. هذا وسيمثل السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر الولايات المتحدة التي تتهم إيران بمساندة ميليشيا في العراق والسعي نحو امتلاك قنبلة نووية، لكن طهران تنفي التهمتين. من جهته رحب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بالمحادثات قائلا إنها إشارة إيجابية على حد وصفه. وفي رده على سؤال طرحته حول إمكانية أن تؤدي المحادثات إلى تغيير في الوضع الأمني في العراق، قال الدكتور مصطفى العاني مدير قسم الأمن الوطني في مركز دراسات الخليج في دبي:
هاي ليس بالضرورة. أولا أنه مستواها هو مستوى منخفض، تمثيل الدبلوماسي هو على مستوى سفير. شيء ثاني في اعتقادي أنه إيران لن تتخلى عن الامتيازات التي استطاعت بناءها في العراق، كان امتيازات الأمنية أو استراتيجية أو سياسية. فأي مفاوضات راح تقوم بين الجانبين ستركز على الجانب العملي، أنه كيف يمكن السيطرة على الحدود، كيف يمكن السيطرة على تهريب المتفجرات. حتى في هذا هناك أهداف سياسية لإيران، فباعتقادي أنه إيران لن تتنازل للولايات المتحدة عن ما صنعته بالعراق بسهولة، وهذه فرصة لإيران حتى تقول أنه هي في موضع مهم أجبر الولايات المتحدة أن تتفاوض معها حول الفايل العراقي.
وفي إجابته عن سؤال آخر بشأن احتمال انضمام سوريا إلى المحادثات الأمريكية الإيرانية في شأن العراق، قال خبير الشؤون الأمنية في منطقة الخليج:
هناك السياسة الأمريكية قررت التفريق خاصة الفترة الأخيرة من زيارة وزيرة الخارجية، أنه أعلنت أنه سوريا شيء وإيران شيء آخر. فهناك مفاوضات مع سوريا حول الوضع في لبنان، حول الوضع في فلسطين، وحول القضية الملف العراقي اللي هي معزولة عن المفاوضات مع إيران. فباعتقادي أنه الولايات المتحدة وجدت فرصة أو مصلحة في فصل المفاوضات الإيرانية الأمريكية عن المفاوضات الأمريكية السورية، فهذه المفاوضات لن يكون لها علاقة مباشرة مع المفاوضات مع سوريا.
كان هذا الدكتور مصطفى العاني مدير قسم الأمن الوطني في مركز دراسات الخليج في دبي متحدثا لإذاعة العراق الحر. أخيرا وفي محور القوات متعددة الجنسيات، رفض وزير المال البريطاني جوردن براون وهو المرشح لخلافة رئيس الوزراء توني بلير، رفض فكرة سحب قوات بلاده بشكل فوري من العراق. وقد أعرب براون عن موقفه خلال مناظرة حول السياستين الخارجية والداخلية أجراها مع النائبين اليساريين اللذين يريدان منافسته على الزعامة مايكل ميتشر وجون ماكدونالد أمام جمهور من المستمعين في لندن الأحد. وكانت تقارير إعلامية بريطانية أفادت بأن براون قد يتجه نحو الإسراع في سحب قوات بلاده من العراق، لكنه دافع عن وجودها هناك مستبعدا أي انسحاب فوري. وقال خلال المناظرة إن عدد القوات البريطانية في العراق تقلص بشكل كبير، ولكن بريطانيا عليها التزامات تجاه الشعب العراقي. وأضاف إننا ننتقل إلى مرحلة جديدة في العراق، لأن العراق تولى مهام الأمن في 3 من المحافظات الأربع التي كانت بريطانيا مسؤولة عن أمنها بعد الحرب في عام 2003. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. غزل وياك ورش ماي الورد فوق الشفاي وبنور القمر أغسل محياك أنا شلال من حب وعواطف مكانك بالقلب وبروحي مأواك وبين عيوني أنت منين خايف جميل أنت ومثير بكل مزايا حرام الليل 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 حرام الليل يقمص بالسوالي حبيبي اسمح لي ألمس طرف وجناك ونقط منجة مصرية وقطايف وإذا بحجة المزاحة ما دويان من هزة قل لك أن ياسس أعجبك 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 من نريد أدغاز الويان ورش ماي الورد فوق الشفاي
عودة مستمعين الأكارم إلى زميل ناظم ياسين الذي تابع مع عدد من مراسلنا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق.
مستمعين الكرام نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية ونستهله بالإشارة إلى إعلان مصادر في الشرطة وأخرى طبية الاثنين مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بجروح في انفجار سيارتين مفخختين في مكانين منفصلين في بغداد فيما أسفر انفجار عبوة ناسفة عن مقتل شخص وإصابة 13 بجروح ونقلت فرانس برس عن مصدر أمني أن شخصا على الأقل قتل وأصيب نحو 4 آخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة متوقفة في شارع العطار الواقع في منطقة الكرادة وأضاف أن شخصا على الأقل قتل وأصيب نحو 3 آخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة متوقفة قرب مطعم الصخرة الواقع في شارع فلسطين مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا أولية من جهته ذكر مصدر طبي في مستشفى الكندي أن جناح الطوارئ تسلم جثث 4 قتلى بينهم أحد مغاوير الشرطة قتلوا في انفجار السيارتين إلى ذلك قتل شخص على الأقل وأصيب نحو 13 آخرين بينهم 4 من عناصر الشرطة بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مطعما في منطقة الزعفرانية وفي بعقوبة أعلن مقتل 3 من عناصر الشرطة العراقية بينهم ضابط في هجوم مسلح استهدف دوريتهم عند 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي في وسط المدينة ونسبت فرانس برس إلى مصدر رفض الكشف عن اسمه أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على دورية للشرطة الوطنية في حي المفرق ما أسفر عن مقتل 3 من عناصرها بينهم ضابط برتبة ملازم أول ومن الموصل وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك
اغتالت مجموعة مسلحة نجم العراقي أمين سر فرع حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل وذلك في منطقة حي 17 تموز داخل مدينة الموصل وفي حي القادسية الثانية اغتالت مجموعة مسلحة أخرى أحمد صبحي عليش عضو الشعب السابق في حزب البعث المنحل وقبل هذين الحادثين اغتالت مجموعة ثالثة إبراهيم حمدان أمين سر فرع عمر ربيعين أمين سر المكتب الفلاحي في تنظيمات نينوى في حزب البعث المنحل وذلك داخل داره في حي فلسطين عمليات الاغتيال هذه وقعت في ظروف غامضة يرجح أن يكون لتنظيم القاعدة يد فيها وذلك حسب مصدر أمني لم يشرح ذكر اسمه لإذاعة العراق الحر على صعيد يصرب إلى الأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، انفجرت عبوة ناسفة في تقاطع للسيارات بحي المثنى، ونجم عن انفجارها مقتل 2 من المواطنين المدنيين وجرح ما لا يخل عن 5 أشخاص، نقلوا جميعا إلى المستشفى الجمهوري للتداوي والعلاج. وفي حي الانتصار وقعت اشتباكات مسلحة بين رجال الشرطة العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة لم تعرف نتائجها إلى الآن. أما في حي الصديق فقد ألقت القوات متعددة الجنسية القبض على 2 من المشتبه بهم لتنفيذ العمليات المصنفة على الإرهاب. أحد المعتقلين يدعى فارس، هذا وصنع دوي انفجارات عديدة بين حين وآخر نهار اليوم وفي مناطق متفرقة من الموصل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل أخيرا إلى جنوب البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة.
عقد بعد ظهر اليوم في مقر قيادة الشرطة مؤتمر صحفي ترأسه العميد الركن كم أبيسن آمر اللواء 19 الخفيف التابع للقوات متعددة الجنسيات ورئيس لجنة الطوارئ العليا اللواء الركن علي حمادي. أكد فيه على أن تسليم الملف الأمني للحكومة المحلية سيتحقق خلال 2 شهر، فيما تقوم القوات المتعددة بعد ذلك بدور المساند وستتواصل عمليات الدهم والتفتيش ما بقي التهديد قائمة. وأضاف العميد الركن تم أبسن بأن سيتم استدعاء خبراء للقضاء على الفساد الإداري في وحدات الشرطة، ونفى رئيس لجنة الطوارئ وجود فرقة أمريكية لتنفيذ المداهمات في البصرة، موضحا بأن لواء الرافدين العراقي ينفذ تلك العمليات بمساندة القوات متعددة الجنسيات. في سياق آخر أكدت مصادرنا الموثوقة بأن القوات الدنماركية قامت بعد ظهر اليوم بعملية دهم وتفتيش في حي اللطيف التابع لمنطقة القرمة شمال البصرة، حيث انفجرت عبوة ناسفة على أحد الآليات فيما شهدت المروحيات تشترك في العملية. وأكدت مصادرنا بأن آلية أخرى تم إعطابها فيما تتواصل المواجهات لحين إعداد هذا التقرير. إلى ذلك أكاد المركز الإعلامي لقيادة الشرطة بأن صاروخين نوع RPG-7 سقط على مبنى التنسيق المشترك ووحدة المهمات الخاصة في قيادة الشرطة بمنطقة الحكيمية دون حدوث أضرار أو إصابات، مضيفا بأن صاروخ كاتيوشا سقط على دار أحد المواطنين في منطقة السراجي ما ألحق ضررا بمركبة مدنية. وأضاف المصدر بأن تم العثور على 5 صواريخ كاتيوشا في منطقة 500 قرب مدرسة بورسعيد، حيث قامت برفعها مديرية الأدلة الجنائية. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أحلى التحايا لمستمعينا الكرام في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نستمع معنا إلى مجموعة من التقارير، نبدأها من بغداد بتقرير عن معاناة المواطنين مع حر الصيف وأزمة الكهرباء والوقود، ثم نتابع من كربلاء تقريرا عن استخدام النقال كوسيلة جديدة للسخرية من الواقع عبر تبادل النوادر والأغاني، كما سنتابع حوارا مع رئيس مركز الدراسات الديمقراطية في كردستان حول مبادئ مسودة دستور إقليم كردستان. وقبل أن ننهي ساعة يحين موعدكم وإيانا مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وبرنامج أيام الخير، يحدثنا في هذه الحلقة عن قصص ووقائع تتعلق بالحرص الدقيق على أموال الدولة والشعب في العهد الملكي. كما ستتابعنا برفقة ديار بامرني حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء على عمل المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان. ومن برامجنا المعادة تستمعون إلى برنامج مواويل شعر الذي يعده ويقدمه الشاعر العراقي فالح الدراجي. كما ستتضمن ساعات البث جولات صحفية على صحف صادرة في عواصم الدول العربية تابعت الشؤون العراقية، وسنقدم لكم عددا من التقارير التي وفانا بها مراسلو الإذاعة، نواصل من خلالها متابعتنا اليومية لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق. هناك متابعة لموضوع التعديلات الدستورية والمواد المثيرة للجدل في الدستور العراقي، كما سنرصد للأصوات الداعية إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وهناك متابعة للنشاط الذي أقامه مجلس محافظة بغداد للاحتفاء بعوائل ضحايا المقابر الجماعية، ونبقى مع هموم المواطنين مع تفاقم أزمة الوقود والماء ومشاكل أصحاب المكتبات الذين تضرروا جراء التفجير الذي استهدف شارع المتنبي، إضافة إلى تقارير خدمية وصحية وثقافية من مختلف المدن والمحافظات العراقية. مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أوقاتا ممتعة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان. سلاما من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع مجموعة من التقارير نبدأها من بغداد. فمع ارتفاع درجات الحرارة وقدوم فصل الصيف تفاقمت أزمة الوقود وزادت من معاناة المواطنين الذين يقفون يوميا في طوابير طويلة أمام محطات تعبئة الوقود والبنزين للحصول على كمية تكفيهم لتسيير أشغالهم واحتياجاتهم اليومية، وفي مقدمتها تشغيل المولدات الكهربائية. هموم المواطنين ومعاناتهم ينقلها لنا سعد كامل من أمام إحدى محطات الوقود في بغداد.
طوابير المتوقفين أمام محطات الوقود بمركباتهم طلبا للتزود بالبنزين أخذت تتزايد بطولها هذه الأيام، وهي لا تخلو من قصص وحكايات. فبعد منتصف النهار ما زال أبو ثائر يلازم نفس المكان الذي توقف عنده في الصباح على أمل التزود بالوقود.
أنا صار 3-4 أيام السيارة كلش طويل، والله بي حوالي بالخمس كيلوات يعني من المحطة لهنا تقريبا.
البنزين يعني أنت تأخذ للبيت للمولدة الآنك
بنزين؟ إيه، الاستخدامات الشخصية، روحاتي جياتي بالسيارة وللمولدة بالذات، يعني تفويل السيارة 22 دينار، يعني نصها تروح للمولدة ونصها تروح للسيارة، هاي زائد الإيجار زائد المصرف البيت. بالنسبة للماء عنده وشغل ماكو صعب عليه.
وللتقليل من معاناة حر الصيف بفعل غياب الكهرباء، ما عاد أبو عبد الباري يبالي لما قد يضيع من وقت ومال عند محطات البنزين.
أسا الوقت كله دائق، أكتلة على البنزين، يعني على سرمال البنزين، والبنزين مدى استفاد منه فقط للمولدة.
هذه تبعات مادية يعني دا تأذيك دا تأثر عليك؟
عندها تأذيني، يعني هسا حاليا قاعد لا يعني لا عمل لا وظيفة لا كل شيء، رغم هذا دا أسحب شغلات عندي تنباع في سبيل أشتري البنزين في سبيل أحول المولدة، يعني داخلص من معاناة الحر هذا الجو القاتل، يعني أصرف وقت هنا وأصرف مبالغ يعني مادية نفس الحالة.
ويصف أبو حيدر هذه المعاناة بالمعتادة مع ما ارتسمت على وجهه من ملامح القلق والتعب.
والله المعاناة قديمة، إلى أن وصلت إلى مرحلة يعني قمت يعني بالشهر مرة أجي أفول، يعني أشتري من برا أكل من اللحم الحي، ما صايرة بالعالم يعني.
البنزين تأخذ يعني سيارتك إلى ذهابك وإيابك أم تعمل بها السيارة؟
لا والله أشغال الخاصة، أشغال بيتي يعني، هو 3/4 للمولدة وربع إلى أشغال البيت، يعني إلى الطبيب وإلى المسواق وإلى تودي المرأة إلى دائرتها وتجيبها وهكذا.
وحاول أبو باقر بحديثه أن يفرغ ما تراكم بداخله من هموم لاستمرار أزمة البنزين.
أنا سايق تاكسي كنت، وعندي ابني في مدرسة الموسيقى والبالي، وبيتنا بالدورة أبو بشير، يعني إذا أريد أجيب له أنا مسافة طويلة، هسه قمت ما ادري داوم بين كل اسبوع يلا خلي داوم زين انا شنو البنزين مدى حصله مدى اقدر اجيبه يوميه واروح واذا جبته ما اقدر ارجع للبيت لازم انتظر باب المدرسه زين احنا شنو مستقبل اطفالنا شنو مستقبلنا احنا.
ويبدو ان ابو عبد الرحمن قد وجد في حاجه الناس الى البنزين هذه الايام فرصه جيده للعمل.
والله اني صراحه ازم بين يوم يوم سره شغل بشارع ماكو هسه اخر التفويله اروح البيت ابيعها هناك.
ايش قد ينطوك بالمحطه يفولون سيارتك؟
هي 50 لتر اطلع لك فد جيليكان جيليكانين من السياره تبيعها اطلع لك فد 5000 10000 هاي من سواق البيت وهذا.
زين بيش تبيع الدبه مال البنزين؟
والله البحر بيت على 4 يوم الجمعه يبيع على 5 جيران عيب انا ما ابيع بالشارع ماكو امان.
ويشكو سائق التاكسي فائز جبار سوء الاوضاع الامنيه والتي قد تمنع التوجه الى كل ما موجود من محطات لتعبئه الوقود في العاصمه.
ساكو محطات فارغه ما حد يوصلها موجودات هاي الباب الشرجي وغير باب الشرجي كلها فارغه بس من نروح لها كلها تخوف وين تروح منطقه ما تعرف لها تروح تهزمك عالم هناك تروح تقول لك ايش سوي لك شو سويت ولذلك هذا المحطه اسرع عليها للزحام من وراء الاموال ما ماكو يا اخي هاي امنه يعود واقفين عليها شويه.
وبسياره قديمه ما زال الحاجف لا يحسون يعمل كسائق تاكسي على الرغم من علو السن وظروف البنزين المتدهورة في المحطات.
اي هاي السيارة خربانة ضحت فيات اهلي مكسر لقبالك.
تشتغل بها تاكسي؟
تاكسي والله انا ناظر متقاعد مالي 47
صعب إيه عليك الوقوف بالسرعة
شو اسوي لاز شو اسوي عائلتي 10 ولدي مكملين تعليم ماكو تعيين وانا قايم بعيشتهم.
سعد كامل اذاعة العراق الحر بغداد.
أعزائي المستمعين إذاعة العراق الحر معكم الآن من كربلاء حيث أصبح الهاتف النقال الوسيلة الجديدة لتبادل النوادر عبر أغاني يطلقها الناس للسخرية من المشاكل اليومية كشحة الوقود وانقطاع الكهرباء وغيرها. البعض يراها نوعا مطورا من النكتة السياسية التي اشتهر بها العراقيون كوسيلة لرصد إخفاقات المسؤولين والسياسيين في مختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم العراق. مصطفى عبد الواحد والتفاصيل.
أضحى الهاتف النقال إحدى وسائل المواطنين العراقيين في بث شكواهم من أزماتهم اليومية بطريقة ساخرة، وفضلا عن تنزيل المقاطع التي تسخر من يومياتهم المليئة بالمشاكل والمصاعب من خلال أجهزة الحاسوب، صار بعض من يمتلكون القدرة على تقليد المطربين المعروفين وأداء المقاطع الغنائية صاروا يؤدون هذه المقاطع في السوق أو في المقهى أو حتى في السيارة أحيانا لتسجل مباشرة بأجهزة النقال ثم يتناقلها الناس فيما بينهم، كما في هذا المقطع الذي يشكو صاحبه حال سيارته وهي نوع نصر قديمة ولا تحتوي على بودي ولا حتى جير ولا كلتش.
وانا النصر التمرار اللي تاري اتعذبي وشم كريش الحال مرات شغل هالجبل مرات شوع المطر وكلتش أباح وغالي وانا النصر التمرار
مشكلة الكهرباء التي أضحت من أكبر معضلات العراقيين إلى الحد الذي وصفها البعض بأنها نقمة صارت نغمة على هواتفهم النقالة.
وزير الكهرباء دير بالك تندسل انت قاعد على المكيف وانا جد مشتعيل يا وزير الكهرباء دير بالك تندسل انت قاعد على المكيف وانا جد مشتعيل قلت جاني الخير كل شي ما شفت وضعي جاني مطين وأطبع سفت كنت خايف هالوقت أكثر خفت
شحة المحروقات وانعكاسات فقدانها على حياة المواطنين وما يدور حول هذا الفقدان من إشاعات واتهامات صارت مادة للتندر والسخرية على هواتف المواطنين النقالة.
جهل النفط جهل الغاز وين الغاز وين النفط منين جاكم يعاد حق المواطن اللفط يا للنفط وين الغاز وين النفط منين جاكم يعاد حق المواطن عالدر الدلونة المن تبيعونة عالدر المن تبيعونة شن مكتب صرنا فرح صار الوضع أكثر خرط يا للنفط يا للغاز وين الغاز.
مقاطع الغزل العراقي وأشعار النساء حجزت هي الأخرى مكانها على هواتف الشباب إلى جانب مقالب الغرام التي يرى كل جيل أنها فاقت ما جرى منها في الجيل الذي سبقه.
قلت لك لا تأمن ذن غدارات وهو
بطلع من نسولف والله عن طوري ولا تسأل بعد عافتني ليش شلون شي شافتك زوج وضربتك بوري.
بعض المقاطع التي استمعنا إليها وغيرها العشرات يراها البعض نوعا مطورا من النكتة السياسية التي اشتهر بها العراقيون كوسيلة لرصد إخفاقات المسؤولين والسياسيين في مختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم العراق. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ونتوقف مستمعين الأكارم في دهوك. ففي حوار مع عبد السلام برواري رئيس مركز الدراسات الديمقراطية في كردستان، أكد برواري أن الدساتير في بلداننا التي تتحكم فيها الأعراف والعادات القبلية والاجتماعية التي لا علاقة لها بالحداثة ستبقى أسيرة هذه النظرة وإشكالياتها. وأوضح عبد السلام برواري قائلا:
نحن في مجتمع ما قبل التصنيع، ما قبل التحضر، ما قبل الرأسمالية، وبالتأكيد القيم المهيمنة على مجتمعنا هي قيم مجتمع زراعي أبوي عائلي ريفي. في الواقع العملي نحن نتعامل مع مفردات مجتمع الحداثة. هذه الإشكالية كبيرة وبالتأكيد هي واضحة في الدستور، وأي لجنة أو أي جهة تكتب دستورا في وضع كوضعنا هذا ستلاقي مواقف تنتج نصوصا متناقضة. الإشكالية الثانية هي آلية كتابة الدستور. آلية كتابة الدستور في كردستان لم تختلف كثيرا عن آلية كتابة الدستور في العراق. سادت عليه طبيعة توافقية، أي أن ترضى الأطراف بإدراج نصوص تطالب بها أو تعتبرها أساسية. هذا كان على حساب مبادئ أساسية، كان من الممكن الاتفاق على ما يمكن أن يتفق عليه الجميع بدون أن نحشر مواد أخرى قد تتناقض مع أبواب طرحتها أفكار أخرى. من هذا المنطلق أردت أن أقول فقط بأن هناك خشية أو خوف من التركيز على مسألة الأسرة ودورها، أن يكون ذلك استسلاما للقيم والمعايير المقاييس التي تأتي إلينا من هذا الواقع الاجتماعي.
نعم، من النقاط الأخرى التي ذكرتها بشأن حماية حقوق الفرد داخل مجتمعاتنا،
الدستور، الأحزاب، الحقوق، حقوق الإنسان، كلها مفردات ما بعد الحداثة. لذلك في مجتمع يكون فيه الأفراد هم الأكثرية، من الطبيعي أن تطرح المسائل التي وردت في دستورنا والدساتير الأخرى. في مجتمع كمجتمعنا يعتز بالنحن وتجد في الخطاب السياسي والخطاب الثقافي تأكيدات على ضرورة حماية الهوية والانتماء وغير ذلك. هذه المفاهيم هي مفاهيم مجتمع الفرد لا يكون فيه هو الأساس، بل يكون عضوا في جماعة لم يختارها هو. من هنا تأتي أهمية أن تكون التشريعات وأن تكون المؤسسات القانونية والحكومية قوية إلى درجة يكون بإمكانها أن تقف أمام المعايير والقيم الاجتماعية غير الرسمية، لكي يكون لهذا الفرد الذي نمنحه الحريات وندفعه إلى العيش كفرد تكون له حماية، وهذه الحماية يجب أن تأتي من الدولة.
وهل هذه الحماية من الممكن توفيرها ضمن إطار دستوري في أقليم كردستان؟
من ناحية النص بالتأكيد، ولكن أنا قلت في البداية نحن نعيش إشكالية كبيرة، هو أن الضبط الاجتماعي ووسائله لا زالت بيد المؤسسات غير الرسمية، لا زال بيد التقليد، لا زال بيد العرف الاجتماعي، والقانون بتصوري لا زال ضعيفا. ليس من السهل أن نقول بأن نصوصا دستورية أو قوانين سوف تكفل هذه الحماية.
أنت مع المادة 49 التي تعطي الأسرة أو تتخذ من الأسرة كأساس للمجتمع؟
لا، أنا بالضبط لست معها، لأنه أخشى أن يتم استغلال ذلك في لتثبيت المفاهيم السائدة لمجتمع لم يعد قائما، والتعامل مع الأفراد ضمن مجتمع يسير نحو الديمقراطية والمدنية بمعايير مفهوم الأسرة، والأسرة هنا هي الأسرة الواسعة التي تصل إلى العشيرة والقبيلة وإدخال الدين لتقوية تلك العواصر.
كان معنا في هذا الحوار عبد السلام برواري رئيس مركز الدراسة الديمقراطية في كردستان. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، نبقى الآن مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة من برنامج أيام الخير يحدثنا فيها عن وقائع وقصص تتعلق بالحرص الدقيق على أموال الدولة والشعب في العهد الملكي. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
كنا في العهد الملكي أو ما شاء الثوريون أن يسموه بالعهد البائد، نتهم المسؤولين بسرقة أموال الدولة وأموال الشعب، هكذا كنا نتصور. ولكن ثورة 14 تموز عام 1958 كشفت عن نقيض ذلك تماما. فتش رجال العهد الجمهوري كل حسابات المسؤولين السابقين وكل ملفات الدولة وحساباتها، ولم يعثروا على أي شيء ينطوي على الاختلاس أو السرقة، بل وأكثر من ذلك وجدوا حرصا عظيما على دقة الحسابات ومحاسبة الوزراء والمسؤولين والموظفين. هناك كثير من الوقائع والحكايات التي دلت على ذلك، وسبق لي أن أوردت الكثير منها في هذه السلسلة. ولا شك أن بعض المستمعين الكرام يتذكرون شيئا مما ذكرت، وأكثر من ذلك ربما يعرفون شخصيا المزيد منها. وما زلنا نسمع ونطلع على بعض مآثر تلك الأيام، أيام الخير، أيام العهد الملكي. وكان مما سمعته مؤخرا ما رواه لي صديقي الدبلوماسي العراقي السابق والمؤرخ الفاضل نجدة فتح صفوت. كان أبو عايدة قائم أعمال السفارة العراقية في القاهرة عندما كان الأستاذ نجيب الراوي سفيرا هناك. لم تكن في الخمسينات علاقات دبلوماسية بين العراق وإثيوبيا أو الحبشة كما كنا نسميها، ورأت الحكومة العراقية أن الوقت قد آن للتبادل الدبلوماسي مع أديس أبابا. وكانت إثيوبيا عندئذ يحكمها الإمبراطور هيلاسلاسي، واستعادت استقلالها وسيادتها بعد تحررها من الاستعمار الإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية وسقوط موسوليني. بيد أن الحكومة العراقية في حرصها على الاقتصاد في الميزانية ونفقات وزارة الخارجية قررت أن تحرص على حصر تمثيلها في إثيوبيا في إطار شكلي. لم تكن بين العراق وأديس أبابا أي نشاطات اقتصادية أو مصالح تقتضي وجود سفارة هناك. قررت وزارة الخارجية أن تعهد لسفيرها في القاهرة نجيب الراوي أن يقوم بتمثيل العراق في إثيوبيا بالإضافة لوظيفته الدبلوماسية في القاهرة. جرت الترتيبات وسافر الأستاذ نجيب الراوي مع زميله الأستاذ نجدة فتح صفوت إلى إثيوبيا، وجرى حفل تقديم الأوراق الإمبراطور هيلاسلاسي كما تقتضي المراسيم الدبلوماسية المرعية. بقي في إثيوبيا لعدة أيام، تعرف خلالها بالمسؤولين في الحكومة الإثيوبية، ثم ركب الطيارة عائدا إلى مقره الأساسي في مصر. بالطبع قام محاسب السفارة بتنظيم حسابات تكاليف تلك السفرة والإقامة في العاصمة الإثيوبية حسب ما اقتضته الأصول. بعث بتفاصيل التكاليف إلى وزارة الخارجية مع الوصولات والوثائق المتعلقة بالسفرة، لكن السفير نجيب الراوي فوجئ برد فاتورة واحدة، وكانت تتعلق باستئجار سيارة ليموزين محترمة لنقل السفير من مقامه في الفندق إلى البلاط الإمبراطوري لتقديم أوراقه. مسألة غريبة، لماذا رفضت هذه الفاتورة؟ وكان هذا هو السؤال الذي طرحه السيد السفير على الحسابات في بغداد، وجاءه الجواب بأن وزارة الخارجية تدفع للسفير تكاليف سيارته في القاهرة على اعتبارها سيارة السفير، ولا يجوز له أن يطالب بتكاليف سيارة أخرى بالإضافة لها. اضطر نجيب الراوي أن يتحمل تكاليف السيارة في إثيوبيا من جيبه الخاص، وكانت في الواقع في مهمة رسمية تتعلق بتقديم أوراقه للإمبراطور. نعجب في هذه الأيام عن رد مثل هذا الرد ودقة بمثل هذه الدقة في الحرص على أموال الدولة وحساباتها. ولكن هكذا كانت تجري الأمور في تلك الأيام، أيام الخير.
يا لهش لهيك عنا يا ويا ويا يا لهش
فوق ضمر والروما يا لهم يا له شلاهيك عنا يا ويا ويا يا لها فوق متنا والنخويل يا وما لها يا لها تعود الليالي لي يا جمال مالوم 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 أنا مالوم يوم قلبي مودي ومودي وتبايهم يا روحي يا لها تعود الليالي يا ويا ويا يا لها تعود الليالي ويا ويا يا لها فوق ضمر والرايا مرابك زمات هات يا قلبي جمالي مالوم مالوم أنا مالوم أنا مالوم قلبي أنا على يمين يا زهير أمور وانشدها يا ابويا ليمن نسوني يا يبالهم لي قو غيروني يا ابويا نسوني.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
يا خايب تكلم خايب يا قلبي فوق اشتمر عنهم يا ما يا خايب يا قلبي.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. أكرر العنوان IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.